الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الحمد لله يقضي بالحق ويحكم بالعدل. الحمد لله الذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل في ملكه. فالملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه والعبد عبده. وكما قيل: واعلم بأنك عبد لا فكاك له والعبد ليس على مولاه يعترض. في يوم الاثنين الماضي 28 شهر ربيع الأول من هذا العام 1441 وقبيل صلاة الظهر كنا نعزي ونواسي أحد الزملاء في فقد والده، وما كنت أعلم أني على موعد مع الموت في نفس الساعة، بل لعله في نفس اللحظة. في نفس اليوم كنت أعد لهذه المحاضرة التي هي بعنوان مسائل في القضاء والقدر، ولم أكن أعلم أنها ستكون سلوانا لي قبل غيري. فإلى تلك المسائل مما يسع له الوقت. أولى تلك المسائل، قد يقال القضاء ويقصد به القدر، وإذا قيل القضاء والقدر فلكل واحد منهما معنى مختلف عن الآخر، والفرق بينهما أن القدر يراد به التقدير وكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض. قال الخطابي: القدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر والله سبحانه وتعالى، والقضاء في هذا معناه الخلق. وقال ابن الأثير: المراد بالقدر التقدير وبالقضاء الخلق، فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. وقال المناوي: القضاء إنفاذ القدر. مسألة: ينسب الشر إلى المقضيات ولا ينسب إلى القدر. وفي صحيح السنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سوء القضاء كما في الصحيحين، وفي دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال شيخنا العثيمين رحمه الله: ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، يعني قد يكون شر من نظر المقضي عليه، لكن هو في فعل الله عز وجل ليس كذلك. قال: بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. مسألة: الدعاء يرد القضاء ولا يرد القدر، لأن القدر فرغ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، رواه الحاكم وصححه. قال ابن أثير: فيعتلجان أي يتصارعان، يكون القضاء نازل والدعاء صاعد فيرد هذا. مسألة: العلماء يفرقون بين القضاء المبرم والقضاء المعلق، فيقولون: القضاء المبرم هو الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل المحو، والقضاء المعلق هو الذي في أيدي الملائكة وهو ما يقبل المحو، كقوله تبارك وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر أو من عذاب النار كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. قال النووي: وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. مسألة: متى يحتج بالقدر ومتى لا يحتج به؟ العلماء يقولون القدر يحتج به في المصائب، إذا وقعت مصيبة تقول قدر الله ما شاء فعل كما سيأتي في الحديث، يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. يعني الإنسان إذا وقع في إثم أو فاحش أو في منكر لا يقول هذا قدر عليه. وأصل هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن هذه تفتح عمل الشيطان كما في الحديث الآخر، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على ما ينفعه، والذي ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير، وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وكذلك ما جاء في احتجاج آدم وموسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. رواه البخاري ومسلم. قال النووي: ومعنى كلام آدم: أنت يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق وقدر علي، فلا بد من وقوعه، ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر، فلما تلومني على ذلك؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وآدم عليه السلام احتج بالقدر لأن العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله عليه من المصائب ويتوب ويستغفره من الذنوب والمعائب. والذي يحتج بالقدر والمعاصي محجوج بفعله هو، لأنه لو رأى أسدا أو حريقا لفر منه، ولما وقف كالخشبة ولا احتج بالقدر، ولا قال: إن كان مكتوبا علي أن يأكلني الأسد أو أن يصيبني الحريق فسوف يصيبني ويقف لي ذلك. ولذا قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، يعني واحدة فيها ربيع والأخرى ليست كذلك، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويذكر أن رجلا سرق فقال لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره. يحتج بالقدر على المعائب ولا يحتج به على المصائب هنا هذا الرجل. فقال لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره. فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. مسألة في القضاء والقدر: أهل السعادة وأهل الشقاوة والقدر السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتب شقية أو سعيد. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني مدام هذا الأمر كتب علينا وفرغ منه، نتكل على هذا ونترك العمل. فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. رواه البخاري ومسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعمل، أفي شيء قد خلى أو مضى، أو في شيء يستأنف الآن، يعني شيء جديد كتب علينا أو كتب فرغ، فقال: في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ أقدار قدرت وانتهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود. والإنسان لا يعلم ما كتب له من سعادة ولا شقاوة، ولذلك كان من دعاء الصحابة رضي الله عنهم أن يثبتهم الله عز وجل في أهل السعادة وأن يزيلهم من أهل الشقاوة. قال عمر رضي الله عنه وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحني واثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن جرير في تفسيره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة. رواه ابن جرير في تفسيره. والسعادة إنما تنال بأسبابها. قال ابن القيم رحمه الله: وقد قسم الله سبحانه وتعالى الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء، فجعل السعداء من أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب. قال: فسبحان من لا يسع العباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم بمغفرته ورحمته، وليس إلا ذلك أو الهلاك. وقال أيضا: فالرضا عن الله عز وجل يفرغ القلب لله، والسخط أو السخط يفرغ القلب من الله. وسيأتي ما يتعلق بالرضا إذا اتسع الوقت. ولا يعلم الإنسان هل كتب عليه هل هو فقير أو غني، ولذلك هو يسعى في الدنيا لجلب الرزق. وكذلك ما يتعلق بالهدى والضلال، لا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر السابق لأنه غيب، ولأنه مأمور باتباع الهدى واجتناب الضلال. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: وكل ميسر لما خلق له، فالأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأضرب للقدر السابق مثالا، وهو أنه لو أن رجلا عنده 4 أبناء فأصدر إليهم بعض التعليمات، وجههم بأفعال وأمور يقومون بها، وهو يعلم قبل أن يتكلم بهذا الكلام أن أبناءه سينقسمون إلى فريقين: فريق يطيعونه ويمتثلون ويستحقون الثواب، وفريق يعصونه ويخالفون ويستحقون العقاب. فإذا وقع الأمر كما توقع هو، لا يكون هذا الحكم السابق أو هذا العلم السابق عنده لا يكون هو السبب. كذلك لله عز وجل المثل الأعلى، ما علمه الله عز وجل قبل ذلك هو بإحاطته وعلمه وتقديره السابق سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ثم إن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد إلا بما يقع منهم، ومن كرم الله عز وجل أن تجاوز عما تحدثت به الأنفس وما جال في الخواطر. مسألة من عقيدة أهل السنة أن الله لو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم وهو غير ظالم لهم. قال ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعله أن يذهب من قلبي. فقال أبي بن كعب: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال ابن الديلمي: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. لأن الله عز وجل مالك الملك، يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولذا نقول في كل حين له الملك. نقولها في كل صباح ومساء، نقولها بعد كل صلاة: له الملك. لكن هل تأملنا ما معنى له الملك، وأن لا ننازع الله عز وجل في ملكه ولا في قضائه ولا في حكمه ولا في شرعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلا يرى يعني العبد فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه. انتهى مسألة القدر. سر الله في خلقه كما قال ابن عباس رضي الله عنهم ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، كما قال الله عز وجل أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بوصية جامعة فقال لا تتهم الله على نفسك، رواه الإمام أحمد. وفي رواية لا تتهم الله في شيء قضى لك به. ومن الأدب مع الله عز وجل ألا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه ثم يطلع، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. الإنسان لا يدري ماذا قدر له في آخر يومه، بل لا يعلم ما قدر، لا يعلم ما قدر له في غده، بل لا يعلم ما قدر له في آخر يوم. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فمن سأل لما فعل، لما فعل الله عز وجل ذلك؟ قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. انتهى كلامه رحمه الله. ولأن الله يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لأمره. والرضا بالله عز وجل مستلزم للرضا عن الله وعن أقداره. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن يعض أحدكم على جمرة حتى تطفأ خير من أن يقول لأمر قضاه الله ليت هذا لم يكن، رواه ابن أبي شيبة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب عز وجل، رواه ابن المبارك في الزهد. وقال الربيع بن أنس علامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. ومن رضي بالله ربا حمد الله عز وجل في السراء والضراء، ومن كان كذلك بنى الله له بيت الحمد في الجنة كما في الحديث عند أحمد والترمذي. وإذا أردت راحة نفسك وسلامة قلبك فانظر إلى جمال المقادير وحلاوة الرضا. قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وكثير من الناس يعرف أن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، وحقيقة هذا الإيمان إنما تظهر إذا وقع القضاء. ولذلك كان في دعائه عليه الصلاة والسلام وأسألك الرضا بعد القضاء كما عند أحمد والنسائي. قال أبو سعيد الخراز الرضا قبل القضاء تفويض، يعني عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء تسليم، رواه البيهقي في شعب الإيمان. يعني الإنسان يعزم على الرضا، لكن حقيقة الرضا وحقيقة العبودية وحقيقة الاستسلام لله عز وجل في وقت الشدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما في الصحيحين. وفي دعاء الاستخارة: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، كما عند البخاري. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كثيرا، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كثيرا ما يدعو بهذه الدعوات: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. وفي وصية لقمان لابنه: أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت، فيما أحببت وكرهت. وعلى الإنسان يرضى باختيار الله له، فهو عين المصلحة والخيرة فيما اختاره الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال: في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعباد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيها المضرة من جانب المسرة، ولا ييأس أن تأتيها المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. يقول: ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، وهو الله سبحانه وتعالى، والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها، أي من الأسرار في هذه الآية، أن لا يقترح على ربه ولا يختار عليه. بعض الناس يقترح على الله عز وجل: لو يكون كذا، لو يحصل كذا، لو أن الله فعل كذا، هذا خلاف الأدب مع الله عز وجل. ومنها، من أسرار هذه الآية، أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له، أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي عرضت اختيار العبد لنفسه. ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات. والسلف كانوا ينظرون إلى ما يصابون به على أنه من قبل أنفسهم، كما جاء عن غير واحد من السلف أنهم ينظرون إلى ما يصابون به على أنه من آثار الذنوب، على أنهم يتخففون منها، وعلى أنهم يتقللون منها، وعلى أنهم لا يأتونها قصدا. هذا الغالب في أحوالهم. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.